أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. فإذا نحن ما زلنا في الأمر الثالث، في أن الإمكان من المعقولات الثانية الفلسفية. المصنف أثبت أن الإمكان كذلك من خلال إثبات ركني المعقول الثاني الفلسفي. ما هما؟ أولا أنه اتصاف في الخارج، ثانيا أنه ليس بوجود منحاز، لأنه إذا كان له خارجية بوجود منحاز سيكون من الماهيات، من المعقولة الأولى. أثبت هذا الأمر، ثم انتقل بعد ذلك في قوله وقد اتضح بهذا البيان، يريد الآن بيان دفع حجج الخصوم. أولا يبدأ بالقول الأول للخصم، وهو أن الوجود، أن الإمكان من الاعتبارات الذهنية المحضة. نحن قلنا بأن هذا القول إن فسر حتما لا يمكن أن تفسيره بالاعتبار الذهني بمعنى الاعتبار الاختراعي، حتما هذا خارج محل الكلام أصلا. فما هو المراد من قولهم اعتبار ذهني محض؟ نحن قلنا تارة نقول أن هذا الكلام هو قول شيخ الإشراق والمحقق الطوسي وأمثالهما، فنريد أن نبين في الحقيقة، يعني يوجد خطوة لدينا هنا أن نبين ما مرادهم بالدقة من اعتبار المحض. تارة لا ننظر إلى كلماتهم، لا ننسب إليهم القول بحدهم، يعني ننظر إلى القول بالاعتبارية المحضة بغض النظر ما مقصودهم، لأنه قد يكون مقصودهم هو ما يوافق مقصود المصنف. نقول الاعتبار كون الإمكان من الاعتبارات العقلية المحضة. لا نحن سنراجع، ولكن تارة نعالج القضية، يعني لدينا طريقتين بمعالجة القضية. تارة نقول هذا القول هو قول شيخ الإشراق والمحقق الطوسي، فنعود إلى كلماتهم ونرى بالدقة ماذا يريدون. قد يكون مرادهم لا يوافق ما فهمه المصنف أو تبناه المصنف، هذا بيان. طريق آخر نقول لا شأن لنا فعليا بشيخ الإشراق والمحقق الطوسي، فلنكون مع المدعى الظاهر من العبارة. نحن سنقسم الكلام إلى هذين الأمرين، سنقول نعم المدعى الظاهر من العبارة محاكمة المصنف له بهذا المعنى صحيحة، ولكن يجب أن نكون حذرين أن هذا الأمر بالدقة له قائل هو شيخ الإشراق والمحقق الطوسي، ولكن هل مرادهم ما ذكره المصنف أم لا؟ هذان الأمر. أولا ما هو الظاهر أو ماذا يريد المصنف من قضية أن الإمكان هو اعتبار محض؟ قلنا بأن الاعتبار المحض لا ينبغي أن يحمل على الاعتبار الاختراعي هذا. ثانيا لا بد أن يكون المراد من الاعتبار المحض المعقول الثاني المنطقي، لأنه نحن كما سنذكر في المرحلة ما قبل الأخيرة، لأن المعقولات على ثلاثة أقسام: إما معقول أولي وهي الماهيات التي توجد في الخارج ويترتب عليها الآثار وتوجد بوجود ذهني ولها وجود منحاز في الخارج، هذا المعقول الأولي. المعقول الثاني الفلسفي هو المدعى وليس حجة الخصم. المعقول الثاني الفلسفي كما قلنا الاتصاف به خارجا، ولكن ينظر إليه بالاستقلال، يعني يؤخذ بشكل منحاز فقط بلحاظ الذهن، هذا الذي يقال له اتصاف به خارجا ولكن عروضه في الذهن. لا يبقى أمامنا في الحقيقة إلا الذي يكون عروضه واتصافه ذهني، وهو المعقول الثاني المنطقي. يعني إذا نظرت إليه نظرا استقلاليا في الذهن يكون له مفهوم مستقل كالكلية والجزئية والنوعية والجنسية وغير ذلك، ولكن إذا نظرت إليه من حيث هو صفة لا يكون الاتصاف به خارجا، يكون الاتصاف به ذهنيا. فلا يكون المراد من الاعتبار الذهني المحض إلا ما كان عروضه ذهني واتصافه ذهني، وهو ليس إلى المعقول الثاني المنطقي. خب إذا كان هذا المدعى، من الواضح الرد على هذا المدعى. الرد على هذا المدعى هو بما ذكره سابقا، أنه في الحقيقة الاتصاف بالإمكان والوجوب هو ليس للأمور الذهنية، إنما نحن نقول عليكم السلام، إنما نحن نقول في الحقيقة الذي يتصف بالإمكان والوجود كما تبين بالدليل السابق هو الخارجية. يعني نقول هذا الأمر الخارجي ممكن، هذا الأمر الخارجي واجب. فبالتالي المصنف يريد أن يقول بناء على دليلنا على كون الإمكان من المعقولات الثانية الفلسفية، يظهر أن الذي يتصف بالإمكان والوجوب هو أمور خارجية، فيدفع هذا القول. لأن الاعتبار الذهني المحض إذا حملناه على ما كان عروضه واتصافه ذهني، خب من الواضح أن الإمكان اتصافه ليس ذهني إنما اتصافه خارجي، لأنه ليس مفهوم الوجود نحن نصفه بالإمكان، ليس مفهوم زايد نصفه بالإمكان، بل نصف ذات زايد الخارجية أنها ممكن. هذا رد المصنف، ولذلك قال: قد اتضح بهذا البيان فساد قول من قال إن الإمكان من الاعتبارات العقلية المحضة التي لا صورة له في خارج ولا في ذهن، وذلك لظهور أن ضرورة وجود الموجود أمر وعاءه الخارج وله آثار خارجية. يعني هو لم يأتي بجديد سوى تكرار ما ذكره. قال: لظهور أن ضرورة الوجود الوجوب، يعني وجود الموجود، يعني لأن أن الوجوب يتصف به الخارج، والإمكان ليس إلا رفع هذا الوجوب، فالإمكان هو رفع الوجوب الخارجي، فهو رفع خارجي، فبالتالي الإمكان هو اتصاف خارجي. هذا جواب المصنف. يوجد نقطة فقط في كلمات المصنف. طبعا نحن الآن في أي سياق، في أي قسم، قسمنا شيخنا قسمنا قبل أن تأتوا قسمنا البحث إلى قسمين: أن قول الخصم بالاعتبار الذهن المحض تارة نفهمه بحسب بيان المصنف، تارة نفهمه بحسب ما بيّنه المحقق طوسي وشيخ الإشراق. الآن نحن نريد ما بيّنه المصنف. قلنا أن المصنف يريد أن من الاعتبار العقلي المحض ما لا يتجاوز الذهن، فما لا يتجاوز الذهن حتما لا يحمل على الاعتبار الاختراعي، لا يحمل إلا على المعقول الثاني المنطقي. فرد المصنف أنه لا، المعقول الثاني المنطقي الاتصاف فيه ليس للخارج، يعني ليس الخارج يتصف به، فلا يتصف بالكلية والنوعية والجنسية الخارج، إنما الذهن. ولكن نحن نجد بناء على الدليل السابق أن الذي اتصف بالوجوب والإمكان هو الخارج، فرد دليل الخصم أو حجة الخصم بهذا الأمر. يوجد فقط نكتة في عبارة المصنف تحتاج إلى تدقيق، هو قوله: وقد اتضح بهذا البيان فساد قول من قال إن الإمكان من الاعتبارات العقلية المحضة التي لا صورة لها في خارج ولا ذهن. ماذا يقصد من قوله ولا ذهن؟ طبعا لا يمكن أن يحمل كلامه أن الإمكان لو كان من المعقولات الثانية المنطقية لا صورة له في ذهن، أنه لا شك ولا ريب أن الإمكان له صورة في الذهن على القول بأنه من المعقولات الثانية المنطقية. إنما يقصد هنا لا صورة له منحازة في الخارج، ولا صورة له في الذهن إلا بأن يكون صفة لغيره في الذهن على نحو المعقولات الثانية المنطقية. بعبارة أخرى، المعقول الثاني المنطقي هو قد يعقل مستقلا، وهذا الذي يقال له أن عروضه ذهني، كأن تعقل معنى النوعية، معنى الجنسية، معنى الكلية، معنى الجزئية في الذهن، هذا يقال له عروض ذهني. وقد تنظر إلى المعقول الثاني المنطقي على أنه صفة لغيره، يعني غيره يتصف به، يعني الكلية والجزئية بالحمل الشائع، يعني واقع الكلية هي بأن يكون الإنسان كليا، بأن يكون الحيوان جنسا. فهو يقول الجنسية والكلية والنوعية بهذا النظر هي لا تكون في واقعه، يعني لا يوجد جنسية بالحمل الحقيقي الشائع إلا داخل الذهن لمفهوم آخر. فنحن لا نتكلم فقط عن مفهوم الجنس الذي يعقل مستقلا، الجنس هو الذي يكون، يعني الحيوان هو الذي يكون جنسا، الإنسان هو الذي يكون نوعا، فالنوعية والجنسية هي صفات ليست بذاتها مستقلة إلا بلحاظ استقلالي، ولكن في الذهن المعقولات الثانية المنطقية في الذهن هي صفات لغيرها. نعم يمكنك باعتبار الذهني في رتبة كما يقال في بعض الكلمات في ذهن فوق الذهن أن تأخذ هذه الصفة كنظر استقلالي، بأن تنظر إلى الكلية، يعني كما بأن تنظر إلى الإنسان المتصف بالكلية، هنا نظرت إلى الكلية يعني كلية الإنسان، تارة أخرى تأخذ الكلية المنطقية تنظر إليها مستقلا، جيد، هذا يقال له عروض استقلالية، يعني نظر استقلالي للكلي. هنا يريد المصنف من قوله لا صورة لها في الذهن، يعني هي واقعها أنها تكون صفة لغيرها. ولذلك يقال، وهذا هو الفرق بين المعقول الثاني والمعقول الأول. المعقول الأول مثلا الماهيات التي هي معقول أول، ما هو حالها في الذهن والخارج؟ هي لها ذات، في هي ذات مستقلة التصور وذات مستقلة التحقق، هذا المعقول الأول. خب المعقول الثاني يقال هو الذي لا يكون إلا صفة لغيره. المعقول الفلسفي يكون صفة لغيره في الخارج، المعقول المنطقي يكون صفة لغيره في الذهن. نحن هنا نأتي، المعقول الثاني المنطقي هو الذي يكون صفة لغيره في الذهن، مثل أي شيء، مثل كلية الإنسان، مثل جنسية الحيوان. فالمصنف هنا يريد أن يقول المعقول الثاني المنطقي لا هو صفة في الخارج، عفوا، لا هو مستقل في الخارج ولا هو مستقل في الذهن، بل هويته أنه صفة لأمر ذهني.
لا صورة مستقلة له.
أحسنت، يعني قوله لا صورة مستقلة له في الذهن، ولذلك هذا هو جيد. فإذا هذا تمام الكلام بالنسبة إلى دفع حجج الخصوم. ثم ينتقل بعد ذلك المصنف إلى الرد على دفع حجج الخصوم الآخرين الذين نسب إليهم القول بأن الإمكان له وجود مستقل في منحاز في الخارج. لكن قبل ذلك نريد أن نتعرض إلى القسم الثاني من الكلام، ما هو؟ أنه فعلا نحن إذا راجعنا كلماتهم، هم فعلا يريدون من الإمكان المعقول الثاني المنطقي، في الحقيقة لا يظهر هذا الأمر من كلماتهم، لا يظهر هذا الأمر من كلماتهم، وخاصة بالرجوع إلى أدلتهم. إذا رجعنا إلى أدلتهم لكي ننظر، هم في الحقيقة عندما قالوا أن الإمكان من الاعتباريات، هم في الحقيقة على أي شيء استدلوا؟ استدلوا على كونه من المعقول الثاني المنطقي، حتما لا، كما سنقرأ ونبين إجمالا. إذا رجعنا إلى المحقق الطوسي، طبعا الشيخ المحقق الطوسي هنا هو يوافق شيخ الإشراق في هذه المسألة. ماذا يريد المحقق الطوسي؟ يقول في المسألة 26 من المقصد الأول، يقول والثلاثة أي الوجوب والإمكان والامتناع اعتبارية لصدقها على المعدوم واستحالة التسلسل. هنا إذا راقبنا كلمات المحقق الطوسي في أدلته، نجد أنه من خلال الاستدلال وكأنه يريد من الاعتبارية نفي الوجود الخارجي المنحاز. يعني هو كأن المحقق الطوسي بين قولين، إما لها وجود منحاز أو ليس لها وجود منحاز، إما لها وجود منحاز أو ليس لها وجود منحاز. هو يريد أن ينفي أن لها وجود منحاز مقابل ما نسب إلى المشاء. فهنا يوجد أمر آخر أخفى، أنه إذا نفينا أن لها وجود منحاز، هل لها وجود خارجي غير منحاز أم لا؟ لاحظت كيف صارت المسألة؟ سياق أدلة المحقق الطوسي أنه في الحقيقة يريد أن ينفي انحياز وجودها الخارجي، انحياز وجودها الخارجي. ولذلك مثلا من الأدلة التي ذكرها، لاحظ مثلا من الأدلة التي ذكرها، قال التسلسل، أنه لو كان له وجود في الخارج لكان يلزم التسلسل. كيف؟ قال ما لفظه يلزم الثاني، يعني الدليل الثاني يلزم التسلسل، لأن كل متحقق في الخارج فله وجود يشارك به غيره. لاحظت؟ يعني كأنه ينظر أنه وجود يشارك به غيره، وكأنه له وجود مستقل. هو يقيم دليله على كونها اعتبارية. ماذا يقصد من الاعتبارية؟ الظاهر من العبارة أنه يقصد ليس له وجود منحاز. نلاحظ سبك الاستدلال، يقول لو كان الإمكان متحققا في الخارج فله وجود يشارك به غيره من الموجودات، لاحظت، ويختص بنفسه أو يختص بنفس ماهيته، وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز. يعني هو هكذا يقول إذا كان الإمكان خارجيان يعني له وجود وماهية، هكذا لاحظ عبارته، يلزم التسلسل. لماذا قال؟ لأن كل متحقق فله وجود يشارك به غيره، لأن كل موجود في الخارج فله وجود وله ماهية، فالإمكان لو كان في الخارج لكان له وجود وماهية. لاحظ، لأن كل متحقق فله وجود يشارك به غيره، لأننا به الاشتراك هو الوجود من الموجودات، ويختص بنفس ماهيته. فلو كان الإمكان خارجيا لكان له وجود يشترك مع غيره به، وكان له ماهية يتميز به عن غيره، ويختص بنفس ماهيته وما به الاشتراك غير ما به الامتياز. فإذا صار الإمكان موجودا في الخارج له ماهية وله وجود، فوجوده غير ماهيته. يقول لو كان الإمكان في الخارج لكان وجوده لا غير ماهيته، فاتصاف ماهيته بوجوده لا يخلو عن أحد هذه الأمور الثلاثة. فعندئذ نعود ونقول لو كان الإمكان موجودا في الخارج فله ماهية ووجود، فاتصاف ماهيته بالوجود إما بالإمكان وإما بالوجوب، فيصبح اتصاف الإمكان بالوجود هو يوجد نسبة حكمية، إما اتصاف واجبي إما اتصاف الإمكاني، فصار للإمكان إمكان ولإمكان الإمكان إمكان وهكذا. فلو كانت هذه الأمور ثبوتية لازم اتصافها بأحد الثلاثة، وإذا سلسال أنا لا يهمني فعليا استدلاله، وإلا استدلاله واضح، هو هكذا يريد. يقول المحقق الطوسي في هذا الدليل طبعا برواية وبعبارة العلامة الحلي، يقول لو كان الإمكان خارجيا فله ماهية وله وجود. لماذا له ماهية ووجود؟ يقول لأنه موجود في الخارج بحسب الفرض، فله وجود يشارك به غيره، يعني طارد للعدم. وله ماهية لأن كل شيء متميز عن غيره بماهية تخصه، فله ماهية ووجود. فإذا صار الإمكان موجودا، ماهيته أنه إمكان ويثبت له الوجود. ثم نقول ثبوت الوجود للإمكان نسأل إما واجب أو ممكن أو ممتنع. حتما ثبوت الوجود للإمكان ليس واجب، حتما ثبوت الوجود للإمكان ليس ممتنع، فيبقى أن ثبوت الوجود للإمكان ممكن. ثم نسأل عن هذا الإمكان الذي هو إمكان الممكن بحسب فرضكم أنه موجود، فنسأل هذا الممكن موجود فنسبة الوجود إليه على نحو الإمكان فيتسلسل. لاحظت دليله؟ هذا دليله. من خلال سبك الدليل ماذا تستنتج؟ أنه في الحقيقة لا يتكلم عن أمر انتزاعي، لا يتكلم عن حمل من صميمه، يتكلم كأنه عن ماهية، كأنه عن معقول أولي، كأنه يريد أن ينفي كون الإمكان أمر له ماهية ووجود ويثبت الوجود له بوسط مثلا. فحتما ليس محط استدلال المحقق الطوسي والشيخ الإشراق، ليس محط استدلاله على اعتبارية الإمكان بمعنى على كون الإمكان معقول ثاني منطقي. هو يريد أن يقول الإمكان ليس موجودا على نحو سائر الأشياء المنحازة. لاحظت؟ هذا سيره. أيضا الأدلة الأخرى تشير إلى هذا الأمر. ها،
وكثيرا يعني
نعم، يعني حتى مثلا قال يعني يذكر أيضا أدلة، أنا فقط أتيت بهذا الأمر. فإذا في السياق يرد على كلام الشيخ الرئيس، كلام الشيخ الرئيس الذي استدل على ثبوت الإمكان الخارجي. المهم هذا ليس بحثنا، أنا فقط أتيت بهذا الكلام من المحقق الطوسي لأقول أن ما هو مد نظر المحقق الطوسي. هل المحقق الطوسي وضع أمامه ثلاثة احتمالات؟ الإمكان إما معقول أولي إما معقول ثاني فلسفي إما اعتبار عقلي محض الذي لا يفسر كما ذكر شيخ المصباح إلا على المعقول الثاني المنطقي، فاستثنى المعقول الثاني الفلسفي والمعقول الأولي ليثبت المعقول الثاني المنطقي؟ لا، لم يكن الأمر كذلك. هو وضع أمامه أن الإمكان إما له وجود منحاز في الخارج أو لا، يريد أن ينفي أن له وجود منحاز في الخارج، ولكنه ساكت عن مسألة أن اتصافه خارجي، يعني الاتصاف به خارجي، ليس ناظرا إلى هذه الحالة. ليس ناظرا إلى هذه النقطة. نعم تريد أن تقول أنه في الحقيقة لا يوجد شيء في كلماته يشير إلى أنه كان ملتفت إلى المعقول الثاني الفلسفي، هذه قرينة منفصلة تصبح أنه ذهنه إما معقول أولي إما معقول ثاني منطقي، هذا يعني يصبح، ولكن هو دليله ليس على المعقول الثاني المنطقي دليله، لأنك إذا أردت أن تقيم دليلا على كونه معقول ثاني منطقي يجب أن تأتي بأمرين، أنه ليس في الخارج منحازا وليس الاتصاف به في الخارج، هو فقط أتى بدليله على أنه ليس منحازا في الخارج، ولم يأتي بالدليل الذي ذكرناه مثلا أنه وإن كان غير منحاز في الخارج فهو أيضا ليس اتصافه خارجيا، لم يأتي بهذه القطعة الثانية، هو فقط نفى أن له وجود وماهية وغير ذلك. أما هذا إذن تمام الكلام بالنسبة إلى هذه المسألة.
إذا كان يحكي عن شيء في الخارج
يكون
إلى وجود،
إذا كان يحكي عن اتصاف، نعم
مع اتصاف هو إلى عبارة أن الإمكان قد يكون آلة في التعقل للأمور الخارجية، في إلى عبارة بهالمعنى.
نعم هو فعليا أنا التفت، أنا لا أحمل أنه يقول بالمعقول الثاني المنطقي، أنا أقول فقط هو عندما قال اعتبار يريد نفي الانحياز.
نعم.
ولكن هل هو بالدقة في ذهنه يوجد فكرة المعقول الثاني الفلسفي أم لا؟ هذا محل كلام.
نعم وهذا الكلام.
نعم لأنه مثلا مثل السيد يزدنبنا في درسه يقول لا ولا يقول معقول ثاني منطقي فلسفي عفوا.
نعم.
نعم لا يقول معقول ثاني فلسفي، لا يقول هي عقلية محضة اعتبارية محضة بالأمر اللي عم تذكره. أنه هو نوع من مفهوم مخترع لحكاية أمر مقيس في إلى الخارج.
يعني هو ينسب إلى أنه يقاسم به الخارج.
نعم ولكن لا يوجد شيء اسمه إمكان في الخارج. لاحظت كيف؟ بينما مثلا مثل العلامة طباطبائي مثل السيد الزنفان يقول لا نفس أمر الخارج يقال له أنه ممكن، إما على نحو الإجابة العدولي كما ذكر العلامة. العلامة تفت هو الأسلم في كلام شيخ الإشراق أن يقال في الخارج لا يوجد إمكان، الإمكان هو أمر فقط ذهني ولكن يحكي الخارج بنحو مقايسة، يعني أنت تقيس هذا خارج ليس له ضرورة عدم، مو أن الاتصاف بعدم ضرورة الوجود هي أمر خارجي،
يعني له حال ينتزع من هذا الحال.
أحسن ولكن هذا الحل بملاحظة الذهن، مثل إذا أردت أن أقرب الفكرة، مثل إذا انتزعت أنك على يمين زيد، أنت لا يعني أنك في ذاتك يوجد صفة التيامن، ولكن في الخارج أنا أصفك لأنك على اليمين، لكن لا يعني أن في ذاتك يوجد صفة التيامن، فهذا نوع من المقايسة، نوع من المقايسة تصدق على الخارج دون أن تدخل الصفة في ذاتك. لاحظت؟ هذا اللي قد يكون مراده، أن الإمكان هو صفة ولكن هو يريد أن ينفي أن الإمكان يدخل في تذوت الاتصاف، يعني الاتصاف يتصف به الذات. العلامة طباطبائي لا يريد شيء أداق، العلامة يقول هذه الصفة تدخل في الذات على نحو الأعدام المضافة، يعني مثل اتصاف العمى، أنت لا تقول زيد أعمى من خلال والله أن انتزعت بإضافته إلى غيره وبقياسه إلى غيره أخذ صفة العمى ولا تدخل في ذاته، لا العمى يدخل في ذاته، يعني هذا السلب هو جزء من تكون هويته. لاحظت؟ هو يريد العلامة أن يقول الإمكان هو جزء من تكون هذه الهوية. شيخ الإشراق يقول هو اعتبار قياس. لاحظت؟ مو يدخل في تكونه، العلامة يقول لا هو الإمكان يدخل في تكونه على نحو الأعدام المضافة. لاحظت كيف هذا بتصير المسألة. ثم قال وكذا قول من قال إن للإمكان وجودا في الخارج منحازا مستقلا، طبعا يعني هذا يفهم منه المعقول الأولي، المعقول الأولي وذلك طبعا يوجد يعني قد يقال هناك نوع من التأمل في كلمة الوجود المنحاز، لأن الوجود المنحاز لا يطلق بالضرورة على الماهية، بأي معنى، لأن كلمة الوجود المنحاز قد تطلق على كل الماهيات ما عدا الإضافة، لأن الإضافة من المقولات العرضية كالأبوة والبنوة. يقولون كما سأتي في المرحلة السادسة، يقولون أن الإمكان أن عفواً أن الإضافة كالأبوة والبنوة وإن كانت ماهية ولكنها ليس لها وجود منحاز بخلاف باقي الماهيات. لاحظت؟ كأن المصنف هنا لا يريد هذا المعنى من الوجود المنحاز، كأنه يريد من الوجود المنحاز هنا نفس الماهية. والدليل على ما ذكرنا هو في المرحلة ما قبل الأخيرة، في المرحلة الحادية عشرة. في المرحلة الحادية عشرة يوجد فصل عند المصنف هو الفصل العاشر. في الفصل العاشر، هذه ملاحظة مهمة جدا لأنه تدخل أيضا في فهم العبارة، يقول في الفصل العاشر لديه فصل ينقسم العلم الحصول إلى حقيقي واعتباري. في التنبيه يقول وللاعتباري فيما اصطلحوا عليه معان. المعنى الثاني يقول الاعتباري بمعنى ما ليس له وجود منحاز. جيد؟ خب، ما هو الوجود المنحاز؟ قبال الحقيقي الذي له وجود منحاز كاعتبارية مقولة الإضافة. لاحظت؟ فجعل مقولة الإضافة ليس لها وجود منحاز مع أنها ما هي، كاعتبارية مقولة الإضافة الموجودة بوجود طرفيها على خلاف الجوهر الموجود في نفسه. فإذا هنا، ولكن هنا المصنف عندما قال وكذا قول من قال إن للإمكان وجودا في الخارج منحازا مستقلا وذلك لظهور أنه كذا كذا إلى آخره، هنا وكأنه يريد أن يقول الوجود المنحاز يعني مقابل ليس ماهيته. وهذا ما فسره الشيخ المصباح أيضا، ولكن فيه يعني فيه ما فيه هذا التعبير، لأنه قد يحمل على وجهين: الوجود المنحاز بما يخرج الإضافة، أو الوجود المنحاز بما يعم كل الماهيات فيعم الإضافة. واضح كيف صارت المسألة؟ كيف ذكر المصنف؟ قال يعني من خلال ما ذكرناه سابقا، المصنف سابقا عندما أقام دليلا على كون الإمكان من المعقول الثاني الفلسفي قال بخطوتين: نثبت أن الاتصاف الخارجي وأنه ليس له وجود منحاز، هذان ركنا المعقول الثاني الفلسفي. أثبت أن الاتصاف خارجي من خلال أنه في الحقيقة نحن نصف الأعيان به. ثانيا، كيف أثبت أنه ليس له وجود منحاز؟ قال لما تبين أنه معنى عدمي، والمعاني العدمية لا توجد بوجود المنحاز، لأنه كما تقدم سابقا أن الإمكان هو على نحو إيجاب العدولي، فهو معنى عدمي ولا معاني العدمية، يعني الإمكان هويته عدم الضرورة، والمعاني العدمية لا توجد بوجود منحاز. هذا هو فقط الدليل. قال وكذا قول من قال إن للإمكان وجودا في الخارج منحازا مستقلا وذلك، يعني الرد، يعني اتضح فساد هذا القول. لماذا؟ وذلك لظهور أنه معنى عدمي، واحد مشترك بين الماهيات ثابت بثبوتها في أنفسها، وهو سلب الضرورتين، ولا معنى لوجود الأعدام بوجود منحاز مستقل. فإذن هذا أيضا تبين بما سبق أنه لا معنى لثبوت الأعدام بنحو مستقل. ثم يذكر دليلا آخر على بطلان قول من قال بأن له وجودا منحازا. ما هو هذا الدليل؟ قياس استثنائي. يقول لو كان الإمكان له وجود منحاز لكانت الماهية ممكنة بالغير والتالي باطل. لماذا التالي باطل؟ على ما سيأتي في الفصل الثاني. في الفصل الثاني المصنف سيقسم المواد الثلاثة إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير، وسيثبت هناك أن الإمكان لا يمكن أن يكون بالغير، يعني لا يمكن أن يكون إمكانك لعلة أفاضت إمكانك. لاحظت؟ وإلا لو يعني دليله سهل سيأتي، ولذلك نحيله إلى فصل القادم.
نفس اللي قدمت في البداية.
نفس الشيء.
الغيرية ما تتعلق بالإمكان.
صح، يعني لا يوجد إمكان بالغير بسبب الغير. يعني أنت بغض النظر عن الغير ما
فقط ذاتي.
نعم. هو يقول الإمكان بالغير مستحيل، هذا سيأتي في الفصل القادم. هو هذا دليله، لو كان الإمكان له وجود منحاز لكانت المهية ممكنة بالغير والتالي باطل على ما سيأتي في الفصل الثاني. ما هو بيان الملازمة؟ بيان الملازمة طبعا في عبارة المصنف يوجد دقة وقليل من الإفهام، ولكن هذا بيان الملازمة. يقول لو كان الإمكان موجود بوجود منحاز فكيف يكون اتصاف المهية به؟ من خلال الضميمة، من خلال الضميمة. لاحظت؟ لأن هذا له وجود منحاز والمهية لها وجود منحاز، فيكون اتصاف المهية بالإمكان من خلال الضميم، من خلال ضميمة الإمكان إلى الماهية. كما تقول الجدار أبيض، الجدار أبيض من خلال ضميمة البياض، لأن البياض له وجود منحاز في نفسه والجدار له وجود في نفسه، فاتصاف الجدار بالبياض يكون بضميمة. وبالتالي إذا قلت أن للإمكان وجود منحاز يكون مثله مثل الأعراض، فاتصاف أي ماهية بالإمكان سيكون بالضميمة، وكل أمر يتصف بالضميمة يكون تكون الصفة على نحو الأعراض ليست جزء من ذاته، إنما تكون لضميمة بسبب علة ضمت هذه الضميمة. كما تقول الجدار إذا اتصف بالبياض، خب هذا البياض هو أمر خارج ذات الجدار، فلا بد من علة، لأن الأمر العرضي يحتاج إلى علة تثبته، فتحتاج إلى علة فاعلية تجعل الجدار أبيض، لأن البياض ليس من ذات الجدار. فبالتالي أن كل عرضي معلل، هذه قاعدة عندهم، كل عرضي معلل. ما هو الدليل على أن كل عرضي معلل؟ لأن الذات لما كان الوصف عرضيا كانت الذات من حيث هي خلوا منه، فإذا ثبت لها فلعلة كل عرضي معلل. هذا يريد أن يقول، هذا يريد أن يقول لو كان الإمكان له وجود منحاز فكان اتصاف الماهية به أمرا عرضيا، يعني ليس لا يدخل الإمكان في ذاتها، لكان اتصاف الماهية بالإمكان أمرا عرضيا، فصار إمكانها معللا، فصارت ممكنة بالغير. لاحظت كيف صار الدليل؟ صارت ممكنة بالغير، يعني كما أن اتصافها بالبياض بالغير، أنتم جعلتم البياض كالإمكان له وجود منحاز يصف الماهيات، فصار اتصاف الماهية بالإمكان بسبب تعليل وعلة، فصارت الماهية ممكنة بالغير. إذا صارت الماهية ممكنة بالغير سيأتي أن الإمكان بالغير محال. واضح كيف؟
أصل الإمكان المعقول الأولي.
أحسنت، ما هو هذا؟ هو هذا، هو يقول يعني كأنه هكذا يريد أن يقول، إذا كان للإمكان وجود منحاز وفي نفس الوقت هو ينعت الماهية، فوجوده المنحاز على نحو العرض، فإذا كان له وجود منحاز ناعت للماهية فسيكون موجود في نفسه لغيره، وكل عرضي معلل، فاتصاف الماهية لأنها ممكنة يكون بعلة
بغيرها.
أحسنت، فصارت ممكنة بغيرها، وهذا باطل على ما سيجي. هذا الدليل. طبعا عبارته للمصنف بدا دقة، لاحظ قال وعلى أنه لو كان موجودا في الأعيان بوجود منحاز مستقل كان إما واجبا بالذات وهو ضروري البطلان، واضح، وإما ممكنا، لاحظ هنا العبارة بدقة، يقول وإما ممكنا وهو خارج عن ثبوت الماهية، يعني صار ثبوت الإمكان، يعني الإمكان ممكن لهذه الماهية، هكذا يريد أن يقول،
وإما ممكن هو خارج
عن ثبوت الماهية المتصفة به، عبارته فيها دقة. لاحظ ماذا يقول، أنت يوجد لديك، لاحظ يوجد لديك ماهية تتصف بالإمكان، جيد، نقول هذا الإمكان، هذا الإمكان لو كان خارجيا إما أن يكون واجبا للماهية وهو الإمكان ليس واجبا، وإما يكون ممكنا للماهية، فإذا كان ممكنا للماهية فيحتاج إلى علة مرجحة لاتصاف الماهية به، لاحظت؟ وإما ممكنا وهو خارج عن ثبوت الماهية لا يكفي فيه ثبوتها، يعني لا يكفي في اتصاف الماهية به ثبوت نفس الماهية لأنه ليس من ذاتيات الماهية، فكان بالغير، فكان الإمكان للماهية بالغير، وسيجيء استحالة الإمكان بالغير، لاحظت؟ هذا الأمر الثاني أو الدليل الثاني على دفع حجة من قال بأنه وجود منحاز. جيد، ثم طبعا هذا البيان الذي ذكرته أنا لهذا الدليل. طبعا يوجد في كلمة بعض الشراح بيان آخر سأذكر البيان الآخر، ولكن أنا أرجح البيان الذي ذكرته. يعني بعض البيانات في تفسير عبارة المصنف لا ينظرون إلى اتصاف الماهية به، يعني زي ما ممكن يقولون هكذا: لو كان الإمكان خارجيا لكان هناك ذات هي الإمكان. ثم نسأل: هذه الذات التي هي الإمكان ممكنة أم واجبة؟ حتما ليست واجبة، جيد؟ فصارت هذه الذات التي هي الإمكان ممكنة، لاحظت؟ فنقول الإمكان يثبت لهذه الذات التي هي الممكنة من خارج. لماذا؟ لأن هذه الصفة غير الذات، فلا بد. هذا قد تجدوه في بعض كلمات الشرح، ولكن لا يؤدي المطلوب. لاحظت كيف هو عمي؟ أنا كيف بيّنت الدليل؟
يعني سوى كأنه مشتاق.
أحسن.
ذات ثبت لها الإمكان.
أحسن. أنا بيّنت الدليل كقولنا الإنسان ممكن. قلت لو كان الإمكان خارجيا لكان ثبوته للإنسان بالغير، فصار إمكان الإنسان بالغير، هذا باطل. هكذا بيّنت المسألة. بعض الشراح كيف بيّنوا المسألة؟ قالوا لو كان الإمكان خارجيا لكان هو ماهية، فثبوت الإمكان لها إما بالوجوب وإما بالإمكان.
نعم، قريب من دليل المحقق الطوسي.
لماذا أنا أقول هذا البيان الثاني كأنه غير تام؟ لأنه في الحقيقة لو الإمكان الذي يتصف به ذات الممكن على فرض تحققها في الخارج، ما هو هو أمر مشتق من ذاتها، مو صفة الإمكان أعطيت له. فبالتالي في الحقيقة هذا هو البيان المرجح الأقوى، يعني بيان المرجح أن اتصاف الإنسان بالإمكان سيكون بالغير لو قلنا بأن للإمكان وجود منحاز. لماذا؟ لأن سيكون الإمكان خارج الحيوانية الناطقية وهو أمر منحاز، فيكون بالعرض فيحتاج إلى علة. ثم ينتقل بعد ذلك المصنف إلى الاستدلال الذي ذكره بعض الحكماء. هذا الاستدلال أيضا قال المستدل لو لم يكن خارجيا، يقول لو لم يكن الإمكان خارجيا كان الموصوف بالإمكان خال عن الإمكان والوجوب والامتناع. المصنف ماذا يريد أن يرد على هذا؟ يريد أن يقول كلامكم لا يثبت إلا أن له خارجية، ولكن نحو الخارجية هل هي بوجود المنحاز أم على نحو المعقول الثاني الفلسفي؟ فدليلكم لا يدل على هذا، ونحن نقول أنه خارجي ولكن لا نقول أنه بوجود المنحاز. يقول: وقد استدلوا على ذلك بوجوه. أوجهها أن الممكن لو لم يكن ممكنا في الأعيان، يعني لو لم يكن في الأعيان لكان إما واجبا في الأعيان أو ممتنعا في الأعيان، فيكون الممكن ضروري الوجود أو ضروري العدم، وهذا محل. لاحظ يقول هكذا: الإمكان لو لم يكن الإمكان خارجيا لكان الإمكان في الخارج ليس ممكنا، لأن الإمكان إذا لم يكن خارجيا فهو إما واجب خارجا أو ممتنع خارجا، واجب خارجا أو ممتنع خارجا، وهذان كلاهما باطلان. فلا بد، يعني المتصف بالإمكان لو لم يكن الإمكان له تحقق في الخارج، جيد، لو لم لكان إما واجبا في الخارج أو ممتنعا في الخارج، لأن الخارج لا يخلو من أحد هذه الحالات الثلاثة. يقول الخارج لا يخلو من أحد هذه الحالات الثلاثة، إما الخارج واجب، إما الخارج ممتنع، إما الخارج ممكن. لو لم يكن الإمكان في الخارج لكان الخارج إما واجبا أو ممتنعا.
نعم.
وحتما إمكان الممكن ليس واجبا ولا ممتنعا، يعني الممكن ليس واجبا أو ممتنعا، فلابد أن يكون الإمكان في الخارج خارجيا. لاحظت؟ المصنف يرد يقول نحن هذا كلامنا، ولكن كلامكم لا يدل على أنه له وجود منحاز، كلامكم يدل فقط على أنه خارجي، ولكن الخارجية على قسمين: إما خارجية صفتية، إما خارجية منحازة. قال ويرده أن الاتصاف بوصف في الأعيان، يعني أنتم تريدون أن الإمكان هو اتصاف في الأعيان، نحن نقبل، ولكن لا يعني أن كل اتصاف بالأعيان هو بوجود منحاز. يعني لا يريد أن يقول الإمكان هو منتزع من الذات، هو منتزع من اللوازم، ليس أمر له وجود منحاز في الخارج. لا أن الاتصاف بوصف في الأعيان لا يستلزم تحقق الوصف فيها بوجود منحاز مستقل، بل يكفي فيه أن يكون موجودا بوجود موصوفه، يعني ليس يعني انتزاعيا. والإمكان من المعقولات الثانية الفلسفية التي عروضها في الذهن والاتصاف بها في الخارج، يعني نحن مدعانا لا ينكر ما تقولون، ولكن ما تقولون لا يثبت ما تدعون، وهي موجودة في الخارج بوجود موضوعاتها. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الرد على هذين الخصمين. بقيت هذه، وقد تبين مما تقدم أن الإمكان واحد معنى واحد مشترك كمفهوم الوجود. هنا يريد أن يثبت الاشتراك المعنوي. لماذا؟ يقول لأنه قد يقول قائل، قد يقول قائل أن الإمكان يحمل على ما يحمل عليه بمعنى تلك الماهية، كما كانوا يقولون في بحث الاشتراك اللفظي. الذين قالوا بالاشتراك اللفظي مفهوم الوجود ماذا قالوا؟ قالوا ما نطلق عليه الموجود، عندما تقول زيد موجود لا نقصد بكلمة الموجود معنى آخر غير معنى زيد، بل يحمل الوجود على ما يحمل عليه بمعنى تلك الماهية. فزيد موجود يعني زيد زيد، هكذا ذكر. يريد المصنف أن يقول أن الإمكان كمعنى غير معنى الذات التي يحمل عليها الإمكان. وعندما نقول، لأن البعض ما هو ما كان دليلهم، إذا بتذكروا أنا ذكرت هذه المسألة في الفصل الأول، بعض الذين قالوا بالاشتراك اللفظي لمفهوم الوجود ماذا كانت حجتهم؟ كانت حجتهم أننا في الخارج لا نجد وجود وماهية، نحن في الخارج نشير إشارة واحدة فاردة، هذا زيد هذا وجود، فلا نفكك بين الزيدية والوجود. فبالتالي أنت إذا قلت رأيت وجودا هو نفس معنى رأيت زيد، يعني ما في وجود وزيد، ترى زيد وترى وجود. رأيت وجودا في الغرفة هو نفس معنى رأيت زيدا في الغرفة. ولذلك قالوا في الذهن الوجود هو له نفس معنى ما يحمل عليه، ولذلك قالوا بالاشتراك اللفظي. فأنت عندما تقول رأيت زيدا في الغرفة يعني رأيت الوجود، أنه ما في اثنينية في الخارج. هنا ونحن كيف فرقنا؟ قلنا نعم هما مركبان تركيبا، موجودان في الخارج بواقعية واحدة، ولكن التفكيك ذهني، لأن نريد بزيادة الوجود على الماهية زيادة ذهنية، أن المعنى من أحدهما غير المعنى من الآخر. هذا كان جوابنا. نفس الحجة قد تقال هنا، أننا في الخارج لا نجد زيد وإمكان زيد. أنت إذا رأيت زيد رأيت الممكن، يعني بعينك التي أبصرت بها زيد أبصرت الممكن، فلا يوجد أمران مبصران زيد والممكن، زيد والإمكان. فبالتالي ما يحمل عليه يعني يطلق الإمكان على بمعنى ما يحمل عليه، فزيد ممكن يعني زيد زيد، لأنه ما في غير أمر واحد في الخارج. المصنف يقول لا، هذان الإمكان زائد على الماهية معنى، بمعنى أن المعنى من أحدهما غير المعنى من الآخر، والإمكان هو أمر مشترك معنى ويطلق على ما يطلق عليه بمعنى واحد من الممكنات. غاية الأمر أن الإمكان هو وصف منتزع من صميمه، ويوجد نوع من الاتحاد في الخارج بين الموصوف به والصفة. فبالتالي عدم التكثر بالإشارة في الخارج لا يؤدي إلى وحدة المعاني، هذا الذي يقوله. وقد تبين مما تقدم أن الإمكان معنى واحد مشترك كمفهوم الوجود. طبعا أنا سرت هنا سيرا سريعا لأن طولنا كثير يعني في هذه المسألة. بقيت ثلاثة تنبيهات، هذه التنبيهات نذكرها إن شاء الله. الضرورة الأزلية والذاتية من التنبيهات المهمة جدا فعليا، نذكرها غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.